بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهل يكفي في مجرد نفي ما ينفى من صفات الله عز وجل ذكر أن إثباته يستلزم التشبيه؟ هل يكفي في نفي ما ينفى عن الله عز وجل قاعدة أن إثباته يستلزم التشبيه؟ هل هذا كافي؟ لا يكفي هذا. الاعتماد في هذا الباب في النفي على مجرد هذا، على مجرد نفي التشبيه، لا يكفي. لبعض الإخوة ربما لم يتضح له إلى الآن المقصود، فيقول فكيف، ما معنى هذا؟ هل معنى ذلك أن نثبت لله أو ننفي عن الله عز وجل على أشياء، أو نثبت لله عز وجل أشياء على وجه التشبيه؟ اختلط عليه الأمر. الأمر هو أهون من هذا، وهو مختصر يا إخوان، أن ما ينفى عن الله عز وجل لا بد أن يكون على هذه الثلاثة الأشياء، يكون إما صفة عيب وإما صفة نقص، ثم ينفى عن الله عز وجل ما كان عيبا ونقصا وماذا؟ مماثلة المخلوقين. المبتدعة نفوا ما نفوه من صفات الله عز وجل لقاعدة أن إثباته يستلزم التشبيه. يقول شيخ الإسلام هذا ليس بكاف، هذا لا يكفي. يأتي مفتري على الله عز وجل فيثبت ما لا يجوز إثباته لله عز وجل ويقول مع نفي التشبيه، يقول مع نفي التشبيه. فإذا دل هذا على أن مجرد نفي التشبيه في نفي ما ينفع عن الله عز وجل هذه القاعدة ليست بكافية، بل لابد أن ينضم إليها أن يكون هذا المنفي صفة نقص أو صفة عيب، ثم بعد ذلك ينفى مماثلة خالق للمخلوق. كذلك أيضا في القسم الآخر، ما يثبت لله سبحانه وتعالى، ما يثبت لله عز وجل، وهو ما سنأخذه اليوم. فيقول المؤلف رحمه الله فصلا: وأما الضابط في باب الإثبات فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال. انظر، صفات كمال لابد أن تكون ماذا؟ هذه الصفات التي تثبتها لله أن تكون صفات كمال، كما قلنا في الصفات المنفية لا تنفى إلا ما كان من صفات العيوب أو النقائص التي هي نقص في كمال الصفات، صفات الله عز وجل ينفى عنه النقص سبحانه وتعالى، لأنه له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ولله المثل الأعلى. فكذلك ما تثبته لله من صفات الكمال، من الصفات، ما تثبته لله من الصفات لا يكون إلا صفات كمال. هذا الضابط عند أهل السنة، تثبت مع كونه صفات كمال، وأيضا على وجه تثبته على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء. قال: فصفات الله تعالى كلها صفات كمال، سواء كانت صفات ثبوت أم صفات نفي، كلها تقتضي الكمال وكلها صفات كمال. قال: وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال ضدها، وهذا تقدم. قال: ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات، انظر من هنا يبدأ الرد على أهل التعطيل. ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه. كوننا نثبت كل ما أثبت أو أثبته المثبتون سواء ثبت بأدلة أم لم يثبت بأدلة، سواء كذلك كان صفة كمال أم ليس بصفة كمال، نثبت مع نفي التشبيه، هذا الضابط وحده ليس بكافي. لا بد في الشيء الذي تثبته أن يكون صفة كمال وأن لا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه. ولهذا قال لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه، لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه وتعالى كل صفة نقص مع نفي التشبيه، يثبت ما حل له وبدا له في جانب صفات الله عز وجل ويقول أثبتها من غير تشبيه. فإذا الاعتماد على مجرد نفي التشبيه إثبات من غير تشبيه على هذا فقط ليس بكاف. قال لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه وتعالى كل صفة نقص مع نفي التشبيه، فيصفه بالحزن أو الحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض هذه تصفه سبحانه وتعالى بها اليهود عليهم لعنة الله. في التدمرية الذي هو أصل هذا الكتاب ذكر ذلك عن اليهود. قال مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه. قال يقول أي هذا المفتري إن الله يحزن لا كحزن العباد، ويبكي لا كبكائهم، ويجوع لا كجوعهم، ويعطش لا كعطشهم، ويأكل لا كأكلهم، كما أنه يفرح لا كفرحهم، ويضحك لا كضحكهم، ويتكلم لا ككلامهم. الذي يقول في باب الإثبات نثبت بلا تشبيه ويطلق يثبت بلا تشبيه. نقول نحن الشيء الذي يثبت لله عز وجل لابد أولا أن يثبت بدليل شرعي، لأن العقول في تفاصيل هذه الأمور لا مدخل لها. الأمر الثاني أن يكون هذا الذي ثبت صفة كمال لله عز وجل لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أما أن نطلق ونقول الإثبات شرطه أن تثبت من غير تشبيه على هذا الإطلاق هكذا، هذا يدخل فيه المفترون فيفترون على الله عز وجل ويصفونه بصفات العيوب والنقائص. قال رحمه الله ولجاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي التشبيه، فيقول إن لله تعالى كبدا لا كأكباد العباد، وأمعاء لا كأمعائهم، ونحن ذلك مما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها لا كوجوههم، ويدين لا كأيديهم. ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك المفتري إن لم تبرز له هذه القاعدة التي تقدمت وهي إثبات الكمال لله عز وجل وصفات الكمال، إن لم تواجهه وتجابهه بها أول الأمر فإنه يدخلك في هذه الأمور. فإذا قلت له لماذا أثبتت هذه، يقول لك وأنت لماذا تثبت الفرح والضحك والرضا؟ إن كان المثبت أثبتها من غير تشبيه واكتفى بذلك من غير أن يقول إن اعتمادي في إثباتها على الأدلة الشرعية ولأنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، إن لم يبرز هاتين المقدمتين يصول عليه هذا المفتري، فيقول لا فرق بيني وبينك. ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين أي فرق بين ما نفيت وما أثبت؟ أي فرق بين ما نفيت من صفات التي الحزن والبكاء والجوع والعطش وما أثبت من صفات الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ قال فأنا لم أخرج عن هذا الضابط فإني أثبت ذلك بدون تشبيه. فإن قال النافي الفرق هو السمع، إذا قال النافي الفرق هو الدليل، فاكتفى بالمقدمة الأولى التي ذكرناها. قلنا باب الإثبات لابد أن يكون مرتكزا على دليل، وأن تكون الشيء التي أثبتت لله عز وجل صفات كمال. إذا قال المثبت لهذا المفتري اليهودي أو من كان، إذا قال له أنا أثبتت هذه الأشياء بالسمع بالدليل، قال الفرق هو السمع أي الدليل من الكتاب والسنة، فيقول له أنا عندي دليل من كتاب أو من سنة على إثبات الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين، وأنت لا دليل لك على إثبات الحزن والبكاء والجوع والعطش إلى آخره. قال فما جاء به الدليل أثبته، وما لم يجئ به لم أثبته. لا شك أن هذه حجة ظاهرة وقوية ومعتبرة، لكن أهل الباطل عندهم مراوغات على الحجج والبراهين، فيأتي بحذلقة في هذا المقام. فماذا يقول؟ قال المفتري السمع خبر، السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه. السمع خبر والخبر دليل على المخبر عنه. السمع في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، هذا خبر وهو دليل على المخبر عنه، إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. والدليل لا ينعكس أي يطرد ولا ينعكس. ما معنى لا ينعكس؟ معنى إذا وجد الدليل وجد المدلول، هذا الاضطراد. الاضطراد إذا وجد الدليل وجد المدلول، بل يداه مبسوطتان وجد المدلول وهو إثبات اليدين لله عز وجل. لا ينعكس معناه لا يلزم من عدم وجود الدليل انتفاء المدلول، لا يلزم من عدم وجود الدليل انتفاء المدلول. يأتي هذا المفتري فيقول الدليل يطرد بمعنى هذه الأشياء التي أثبتها بدليل، هذا باب الاضطراد. لا ينعكس بمعنى أن الأشياء التي أثبتها أنا، أن الأشياء التي أثبتها أنا لم يدل عليها دليل السمع، فهذا لا يدل على أنها ليس لها دليل مطلقا، قد تكون لها دليل لكنه لم يذكر. هذا يشبه القاعدة التي يذكرها بعضهم، وهي قولهم ماذا؟ عدم النفي لا يدل نفي العدم لا يدل ماذا؟ عدم النفي لا يدل على نفي العدم، يعني معنى بمعنى هذا الكلام. وهذا هو في الحقيقة، هذا في الحقيقة هو فتح لباب الاستحسان والبدع والمحدثات على مصراعيه. مجرد هذه القاعدة وإرسالها على عواهنها وإطلاقها فتح لباب البدع والمحدثات والاستحسان على مصراعيه. يقول لك المولد هذا تقول له أنت هذا بدعة لم يرد به الدليل، يقول لك كون الدليل لم يرد به لا يدل على عدم شرعيته، فكون الدليل لم يرد به لا يدل على عدم شرعيته، فنفي الدليل لا يدل على فعدم الدليل لا يدل على نفي العدم أنه ليس بمشروع، وهكذا يدخلون في بدع واستحسانات كثيرة. فهناك ردود عليهم من الكتاب والسنة، ولكن المصنف رحمه الله لم يقصد إلى هذا، وإنما يقصد أن هذا المفتري ربما تقول له أنا أثبت ما أثبته بالأدلة وأنت لا دليل على ما عندك، فيمكن أن يناقشك وأن يحاول أن يتجاوز هذه العقبة عنده. فماذا يقول؟ قال فإن قال النافي الفرق هو السمع، فما جاء به الدليل وأثبته وما لم يجئ به لم يثبته، قال المفتري السمع خبر والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. لا يلزم من عدم، يريد يقول لا يلزم من عدم وجود دليل على الحزن على البكاء على إلى آخره من أشياء النقائص المذكورة عدم المدلول عليه، عدم وجود هذه الأشياء في نفس الأمر. قال لأنه قد يثبت بدليل آخر، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. قال ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، قوله بأسمائها الخاصة هو هذا كلها مقدمات لأجل تقرير القاعدة الأولى، أنك تثبت وتقول في إثباتك أثبتها لأنها صفات، لأنها صفات كمال. أثبتها لماذا؟ لأنها صفات كمال. قال فلا، قال لم يرد بنفي هذه كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة. ولا شك أن الدليل ورد بنفي هذه الأشياء عن طريق العموم، ولله المثل الأعلى بالأدلة العامة. قال رحمه الله فلم يرد بنفي الحزن ولا البكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والمعدة والأمعاء، وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، فلا يجوز نفيها بلا دليل. المفتري يقول للمثبت صاحب القاعدة التي هي يثبت بلا تمثيل بلا تشبيه، يقول له لا يجوز تنفي هذه الأشياء بدون دليل. انقلب عليه المسألة، أنت تقول له لا يجوز أن تثبتها بلا دليل، هو يقول لك لا يجوز أن تنفيها بماذا؟ بلا دليل. قال فلا يجوز نفيها بلا دليل، وبهذا ينقطع النافي الذي ينفي الحزن والبكاء إلى آخره، ينقطع أي لا تكون له حجة عليه، لأنه ليست عنده القاعدة التي أثبتها أهل العلم، وهي أنه شرط في كل ما يثبت في صفات الله عز وجل أن يكون صفات كمال. فمن جاءنا بصفة من صفات النقص أو من صفات كذلك أيضا العيوب، فإن هذه لا تثبت لله عز وجل، لأن الله عز وجل له المثل الأعلى. قال ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه. قول مجرد نفي التشبيه أي لم يضم إليه أشياء أخرى، وإنما على مجرد نفي التشبيه. قال ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله عز وجل فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. هذه القاعدة أن الإثبات يكون بما ثبت في الأدلة السمعية، هذا أولا تقدم تقرير هذا في القواعد المثلى وفي ماذا الأدلة ماذا باب الأسماء والصفات التوقيفي. وشيء آخر أن ما ثبت فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون من صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإذا قررت هذا على هذا المفتري انقطع وذهبت أقواله وشبهاته. قال رحمه الله وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر. أحد الضدين الذي هو الكمال والنقص، الكمال والنقص. إذا ثبت الكمال، إذا ثبت الكمال ماذا يا إخوان؟ الكمال والنقص أليس بضدين؟ ضدان. فإذا وجد الكمال ثبت الكمال ارتفع النقص، وإذا ثبت النقص ارتفع الكمال، فالمخلوق ناقص، فلما ثبت في حقه النقص ارتفع عنه الكمال، والخالق سبحانه وتعالى كامل، فلما ثبت في حقه الكمال ارتفع عنه النقص، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. اللوازم أيضا التي هي لوازم كمال، اللوازم التي هي لوازم كمال تتبع الكمال. فمثلا الله عز وجل ثبتت له صفات الكمال فحياته كاملة، ومن لوازم الحياة الكاملة أنها لم تسبق بعدم، فكونه سبحانه وتعالى كاملا يلزم من إثبات صفات الكمال إثبات ما يستلزمه الكمال من أن صفات من أن حياته سبحانه وتعالى لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. المخلوق كذلك لما كانت حياته ناقصة فهذا نفي للكمال ولما يستلزمه، فلا يمكن أن يكون المخلوق أول لا شيء قبله، ولا يمكن أن يكون المخلوق آخر لا شيء بعده، لأن هذه لوازم للكمال. فإذا ثبت النقص انتفى الكمال وانتفت لوازمه. وإذا ثبت الكمال انتفى النقص وانتفت لوازمه. قال وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال الرد الآن على هذا المفتري، يقال له: الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله فتكون منتفية عن الله عز وجل. ويقال أيضا: الأكل والشرب مستلزمة للحاجة والحاجة نقص، وما استلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا: الكبد والمعدة والأمعاء آلات الأكل والشرب، والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. قال: وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها، فلا تنتفي عنه، لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه وتعالى لا كفأ له ولا سمي له ولا مثل له، فإنه سبحانه وتعالى لا كفأ له ولا سمي ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك. قال: بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب للأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى. الحقائق إذا تماثلت جاز لواحدة ما جاز على الأخرى، فإن كانت الحقيقة إحدى الحقيقتين نقصا فالثانية تكون نقصا، وإن كانت إحدى الحقيقتين كمالا فالثانية تكون كمالا. إذا تماثلت الحقيقتان جاز للأولى ما جاز للثانية، ووجب عليها ما جاز للثانية، لأنه ماذا؟ لا تفريق بين المتماثلات، لا تفريق بين المتماثلات. فإذا قلنا إن حقيقة الخالق سبحانه وتعالى كحقيقة المخلوق فهذا جمع بين النقيضين، فإن حقيقة المخلوق ناقصة وحقيقة الخالق سبحانه وتعالى هو كامل بصفاته عز وجل. فإذا قلنا تماثلت الحقيقتان معناه أن جعلنا المتماثلين ماذا؟ المتناقضين مجتمعين، جعلنا المتناقضين مجتمعين، لأن حقيقة الخالق على الكمال وحقيقة المخلوق على النقص، فيحصل ماذا؟ جمعا بين النقيضين. قال رحمه الله: فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث أي المخلوق، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وهذا جمع بين النقيضين. حاصل هذا وهو هذا والذي قبله يعتبر من أقوى ما في هذه الأوراق، أن الاعتماد على ضابط النفي، الاعتماد في باب نفي الأسماء والصفات على نفي التشبيه، والاعتماد في باب إثبات ما يثبت لله عز وجل على نفي التشبيه، هذا وحده لا يكفي، لابد أن ينضم إلى النفي أن يكون هذا المنفي صفة نقص وصفة عيب، أن تكون إما من العيوب أو من النقائص، وماذا؟ أن ينفى بعد ذلك مماثلته للمخلوقين. وفي الكمال وفي الإثبات لابد أن تكون ثابتة بالأدلة والسنة بالكتاب والسنة. ثم أيضا شيء آخر وهو ركن في هذا الباب، أن تكون صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فبهذا تستطيع أن ترد على المبطلين من الممثلة ومن المعطلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا. الأصل الثاني في القدر والشرع. يقول الأخ: هل يوصف الله تعالى بالقديم؟ من باب الإخبار يخبرون، وأما من باب الاسم فالله عز وجل سمى نفسه أولا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، حديث أبي هريرة. الذي مر بنا في صحيح مسلم مع شيخنا حفظه الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله، قال فصلا: الأصل الثاني في القدر والشرع. القدر تقدير الله تعالى. قوله الأصل الثاني في القدر والشرع، تقدم الأصل الأول، تقدم الأصل الأول صفحة 15، الأصل الأول في الصفات. قال المؤلف هناك: فصلا إذا تبين ذلك فها هنا أصلان. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أن الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، ثم ذكر قال: وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة والمعصية من قبل المخاطب. تذكرون هذا؟ الأصل الثاني هو هذا الذي نحن فيه الآن. قال رحمه الله: فصلا: الأصل الثاني في القدر والشرع. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. القدر تقدير الله عز وجل لما كان وما يكون أزلا وأبدا. أزلا أي فيما سبقك من الأزمان، وأبدا فيما يأتي. والقدر بهذا المعنى داخل في ماذا يا إخوان؟ إذا قلنا إن القدر هو تقدير الله، تقدير الله عز وجل لما كان وما يكون، في أي شيء داخل؟ هل داخل في الربوبية أو في الألوهية؟ في أي شيء؟ في الربوبية، لأنه فعل الله، فعل من أفعال الله، وأفعال الله عز وجل داخلة في ماذا؟ في الربوبية، داخلة في الربوبية، لأنه فعل الله وحصل بعلمه ومشيئته. وإنما ضمه المؤلف رحمه الله للشرع، المؤلف ضمه للشرع، والشرع قلنا هو يعني الآن الربوبية والأسماء والصفات، هذا من باب الخبر، التوحيد العلمي الخبري. والشرع الذي هو في ماذا بارك الله فيك، فيما ذكر المؤلف رحمه الله في أول الأمر، أنه من باب الطلب، من باب الطلب، توحيد الطلبي. فالقدر لماذا جمع مع الشرع في هذا المقام؟ ضمه المؤلف والمصنف رحمه الله مع الشرع هنا لأمرين، هو تقدم التنبيه عليهما أول الكتاب. الأمر الأول أن القدر مطلوب الإيمان به، أن القدر الإيمان به مطلوب من العباد، فبهذا الاعتبار يكون من الشرع لأنه طلب الإيمان به. والأمر الثاني للرد على المبتدعة الذين استدلوا بالقدر على الجبر، على أن الإنسان مجبور أو حصل لهم فيه لبس، جمع القدر مع الشرع لأجل أن يرد على المبتدعة الذين استدلوا بالقدر على الجبر، على الجبر، أن الإنسان مجبور أو حصل لهم فيه لبس فجعلوه متناقضا مع الشرع، حصل لهم فيه لبس فجعلوه متناقضا مع الشرع. فلهذا جمع المؤلف رحمه الله بين الشرع والقدر في هذا الفصل. قال رحمه الله: القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. وهذا الباب، باب القدر، من أشكل الأبواب وأدقها، ولهذا قيل فيه إنه سر الله في خلقه، إنه سر الله في خلقه، لم يطلع عليه، سر الله في خلقه لم يطلع عليه على هذا السر أحدا. ولهذا وقع الاضطراب الكثير في طوائف المسلمين في هذا الباب. قال: القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. وباب الصفات، الأسماء والصفات، يمتنع السؤال فيها بكيف، كيف صفاته، كيف أسماؤه، يمتنع السؤال بكيف. وباب القدر يمتنع السؤال فيه بلما، لما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لما فعل الله كذا، لما أمر الله الناس وخلق أفعالهم ومشيئتهم وبعد ذلك عذبهم بهذا، هذه أشياء وإشكالات دخل فيها أهل الأهواء من قبيل الاعتراض والسؤال بلما. والله عز وجل قد قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وسيأتي تفصيل وبيان مذهب أهل السنة والرد على المبتدعة في هذا الفصل. قال رحمه الله: والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. متفق عليه من حديث أبي هريرة بنحوه، وهذا لفظ حديث عمر في صحيح مسلم. قال: والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى. قال: وللإيمان بالقدر مراتب أربع، للإيمان بالقدر مراتب أربع. القدر له درجتان، وكل درجة تتضمن مرتبتين. فقوله وللإيمان بالقدر مراتب أربع، مراتب أربع باعتبار التفصيل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقدة الوسطية: والإيمان بالقدر له درجتان، ولكل درجة مرتبتان، فصارت أربع مراتب. وإنما ضمت المرتبة الأولى مع الثانية في درجة، والمرتبة الثالثة والرابعة في درجة، لورود الأدلة كثيرا في الجمع بين أدلة الدرجة الأولى بمرتبتيها والجمع بين أدلة الدرجة الثانية بمرتبتيها. ولماذا قسموا القدر إلى مراتب أربع؟ أفاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا التقسيم من أهل العلم سببه أن المختلفين في القدر، المخالفين لأهل السنة والجماعة، لم يكونوا على حد سواء في إنكار القدر، وإنما تفاوتوا باعتبار إنكار مرتبة من هذه المراتب. فمنهم من ينكر مرتبة العلم وهم القدرية الأول الذين كفرهم الصحابة، ومنهم من يثبت العلم ويثبت ماذا بارك الله فيك الكتابة لكنه ينكر مرتبة الخلق. ولهذا فصل أهل العلم في هذه المراتب لأجل أن معارضة أهل الأهواء ومخالفة أهل الأهواء لأهل السنة في هذا ليسوا على حد سواء، وإنما اختلفوا باعتبار ماذا إنكار أحد هذه المراتب. قال رحمه الله: وللإيمان بالقدر مراتب أربع. المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. هذه المرتبة الأولى، وهذا التقسيم للقدر يرفع عنك الإشكال، لمراتب القدر يرفع عنك الإشكال في هذا الباب. فرحم الله أهل العلم الذين قسموا هذه التقسيمات لإزالة الإشكال والالتباس عن المسلمين بالأدلة الشرعية. قال رحمه الله: المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى قد علم، إذن هذه مرتبة العلم، بعلمه الأزلي الأبدي، لأن الله عز وجل موصوف بالعلم وعلمه سبحانه وتعالى أزلي أبدي. قال: ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فتجد دليل المرتبتين في آية واحدة، العلم والكتابة، فهما درجة واحدة، العلم والكتابة درجة واحدة لها مرتبتان. قوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا دليل المرتبة الأولى. إن ذلك في كتاب، هذا دليل المرتبة الثانية. قال وقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فيها دليل على مرتبة العلم إلا لا يعلمها إلا هو، وهكذا يعلم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه الثلاث الجمل دليل على المرتبة الأولى، والثانية قوله إلا في كتاب، في كتاب مبين. قال وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال وعرشه على الماء. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الحديث فيه دليل على أن العرش كان قبل القلم، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة ثابت الأركان كما قال ابن القيم رحمه الله. قال وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء هذان الحديثان ظاهرهما أن العرش قبل القلم قال وروى الإمام أحمد، وهذا هو القول المختار، وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فهذه الثلاثة الأدلة فيها الكتابة دليل على ماذا؟ الكتابة. والكتابة مستلزمة لماذا؟ للعلم. الكتابة مستلزمة للعلم. قال وهو حديث حسن. هذا دليل المرتبة الثانية. وقوله إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، أي لما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، أول ما خلقه أمره بالكتابة، وليس في هذا دليل على أنه أول المخلوقات، بل العرش كان قبله. قال المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته المرتبة الثالثة المشيئة، أن الله عز وجل لا يكون في كونه أمر ولا يكون في كونه فعل إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، سواء كان من فعله أو من فعل مخلوقاته. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وأثار. هذه المرتبة هي التي يخالف فيها المخالفون من القدرية المتأخرين، سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام في وقته. قال ودليل هاتين المرتبتين، مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، أن الله عز وجل خالق كل شيء. دليل هاتين المرتبتين قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو بكل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. قوله خالق كل شيء دليل المرتبة الرابعة، وقوله الذي له ملك السماوات والأرض، وهكذا له مقاليد السماوات والأرض، أي لا يحصل فيها لا يكون فيها شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. قال ولهذا ضمها المؤلف رحمه الله في ماذا؟ ضمها المؤلف في الدليل، فقوله الله خالق كل شيء هذا دليل الخلق، وقوله له مقاليد السماوات والأرض أي لا يكون شيء إلا بمشيئته. قال الذي له، قوله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فيها الخلق دليل على مرتبة الخلق في آخر الآية ودليل على مرتبة المشيئة في صدر الآية. قال وقوله والله خلقكم وما تعملون، قال ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته ويفعل الله ما يشاء، وقال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ففعل الله عز وجل بمشيئته، خلقه بمشيئته، فكل دليل فيه خلق أن الله عز وجل خالق كل شيء فهو مستلزم للمشيئة، لأن خلقه للأشياء لا يكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. قال وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففعل مخلوقاته بمشيئته وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت لهم مشيئة في قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وأثبت أن مشيئتهم لا تخرج عن مشيئته، لا يكون في كونه شيء إلا ما يريد سبحانه وتعالى إرادة كونية كما سيأتي إن شاء الله التفصيل. قال رحمه الله وقال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فأثبت الله عز وجل أن كل شيء مما فعله المخلوق بمشيئته سبحانه وتعالى. انظر أثبت اقتتالهم وهذا فعل من أفعالهم، وأثبت اختلافهم، أثبت أن منهم من آمن ومنهم من كفر. قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فكل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بهذا الاعتبار نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.